أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تحت عنوان يسوع كشاة سيقى إلى الذبح. وإذ ابتدأ القصة شارلي كوستا بشرح الجزء الأول في حلقة سابقة، فسيكمل لنا اليوم ما تبقى من هذا الموضوع المهم في الجزء الثاني، فأرجو أن نصغي إلى الرسالة بكل انتباه، فاتحين قلوبنا لتدخل كلمة الله وتعمل عملها المغير والمبدل نحو الأفضل.
إن الصليب هو جسر عبور من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. إنه قارب النجاة الذي ينقلنا من شاطئ رمال الخطية إلى بر الأمان والخلاص والحياة الأبدية.
نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا عبر الأثير للإصغاء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إن فكرة الموت أرهبت الإنسان منذ الخليقة، من أجل ذلك أخذ يعمل جاهدا بكل ما أتيح له من قوة وقدرات وإمكانات لإبعاد ذلك الشبح الرهيب ولو قليلا. لكن يوجد من ولد على هذه الأرض واضعا نصب عينيه فكرة الموت وهو في ريعان الشباب، وكان هدف موته سببا لولادته. ذلك هو يسوع الذي ثبت وجهه نحو الصليب وارتضى طوعا واختيارا أن يموت دون أن يتهرب. فما هو السبب يا ترى؟ ولماذا لم يقاوم فكرة الموت كباقي الناس؟ سنجد أجوبة عن كل هذه الأسئلة بعد إصغائنا إلى القصة شارلي كوستا في الجزء الثاني من حلقة عنوانها يسوع كشاة سيقى للذبح، فلنصغي إليه بكل انتباه.
إنجيل متى الأصحاح 20:17. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم، أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت. لاحظوا أنه ابتدأ يتكلم عن أسلوب موته أيضا، فالآية 19 تقول: ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. كيف يمكن لإنسان أن يتكلم عن نفسه مثل هذا الكلام؟ وحده المسيح ابن الله يستطيع أن يقول: أيها الرجال، أريد أن تعرفوا ماذا ينتظرني، أريد أن تدركوا قدري. إنما ينتظرني هو عذاب وألام وجلد وهزء وصلب. إن الصليب ينتظرني وسأموت هناك، وهذا بات قريبا جدا. إنجيل متى الأصحاح 26:1 تقول: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. لننتقل إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 13، حيث إنه اقترب اليومان اللذان تكلم عنهما يسوع. ها هو مجتمع مع تلاميذه في غرفة صغيرة في مدينة أورشليم ليأكل الفصح معهم. نحن لا نعلم مكان الغرفة، لكننا نعلم أنها كانت في الطابق الثاني. هناك اتكأ الجميع بمن فيهم يسوع حول طاولة خشبية على عادة ذلك الزمان، وأمامهم على الطاولة طعام الفصح. من المؤكد أن الطعام كان مؤلفا من لحم حمل مشوي بالإضافة إلى خليط من العشب ممزوجا بشيء من المونة اليهودية التي كانت تطري اللحم مع خبز وخمر. إذن ها هم جميعا يسوع وتلاميذه الاثنى عشر جالسون إلى المائدة، ولأول مرة سيتلقى هؤلاء الرجال الرسالة كما يجب، مع العلم أن المسيح صارحهم بها مرارا وتكرارا، لكنهم لم يدركوا المعنى الحقيقي لما سوف يحصل إلا في تلك اللحظات الدقيقة. الآية 21 من إنجيل يوحنا الأصحاح 13 تقول: لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. بالنسبة إلينا نحن مؤمني القرن الحادي والعشرين، فهذه المعلومات عتيقة وقديمة بقدم إيماننا، لكن بالنسبة إلى رجال لا يملكون شيئا عن الحدث، كان كل ما يسمعونه من المسيح في تلك اللحظات غير معقول ولا يمكن تصديقه. من أجل ذلك كان من الطبيعي أن يسألوا: هل أنا؟ أأنا هو الشخص؟ وإلى المائدة جلس أيضا تلميذ يدعى يهوذا، ذاك الذي أولاه المسيح كل ثقة لأنه كان حافظ الصندوق والمدير المالي، وقد يكون أكثر التلاميذ ثقافة وعلما. الآخرون كانوا جليليين بسطاء وجهالا، معظمهم من الصيادين والعمال الذين يجنون عيشهم من العمل اليدوي المتواضع، وربما كان يهوذا يجيد لغتين أو أكثر. كان من اليهودية الوحيد الذي ليس جليليا، وكان آخر من يمكن أن يشك بأمر خيانته للمخلص. كتب أحدهم في هذا المقطع قائلا: بدأ يسوع يتكلم بصوت منخفض وخافت، كانت كلماته كذا ثقيلة تتوقع الإساءة والشر، إن واحدا سيخونني. نزل الخبر على التلاميذ كالصاعقة المدوية، كيف يكون هذا وهو الذي أنهى غسل أرجلنا للتو؟ كيف يمكن أن يخونه أحدنا؟ كيف لأحدنا أن يخون المعلم؟ كيف له أن يكون ناكرا للجميل؟ فكل واحد من التلاميذ تساءل: أأنا؟ هل أنا يا رب؟ ما عدا يهوذا نفسه. في تلك اللحظات كانت الدراهم المضطخة بالدماء تشد على خاصرة يهوذا الذي ثبتها هنا في منديل قريبا من جسده، لابد أنها كانت تحرقه كالجمر، لابد أنه كان يضمر ضغينة كبيرة وحقدا لا يصدق لكي يستطيع أن يفعل مثل تلك الفظاعة فيما يتظاهر بالبراءة. فجرأته ووقاحته كانتا ساعقتين، يبدو أنه من غير المعقول أن يغرق إلى عمق ذلك الدهاء الفاحش والمكر الفظيع. بعد كل هذا انصرف يهوذا على مرء من الجميع، ووسط تشويش عم التلاميذ جميعا، ومع ذلك كانت الثقة به كبيرة لأنهم ظنوه خارجا لمساعدة الفقراء. كم يسوء الأمر عندما نثق بأحدهم للنهاية فيما يخطط هو لإنهائنا. مشى أحبائي يهوذا في ذلك المساء وسط الظلام مطرودا من المسيح، بعد أن غمس له المسيح اللقمة وأعطاه إياها، ومع ذلك لم يفهم التلاميذ قصد المسيح، لكنهم شعروا بالاضطراب، فالموت كان مؤكدا وبات قريبا جدا. لكن المؤسف والمؤلم أن واحدا من هؤلاء الرجال سيخون المسيح، وأما آخر فسينكره. من أجل ذلك قال في الآية الأولى من الأصحاح الرابع عشر: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. بكلام آخر، إن الموت ليس نهاية المطاف، بل سيكون لحظة بداية الفداء. الآية الثانية تقول: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. لكن يطلع توما هنا بسؤال منطقي يسأل في الآية الخامسة، يقول: قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ فأجاب يسوع قائلا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لننتقل إلى إنجيل متى الأصحاح 26 والآية 30. تذكروا أننا تركنا التلاميذ في حالة قلق واضطراب على الرغم من طمأنة المسيح لهم بالقول: لا تضطرب قلوبكم. فالشكوك عششت في عقولهم مع أن المسيح أظهر لهم الهدف والخطة، فالذي عرفوه وأحبوه وظنوا أنهم سيمضون العمر معه سيموت قريبا، ومكيدة إعدامه كادت تنجز آخر فصولها. إذن متى الأصحاح 26 والآية 30، حيث يذكر البشير أمرا جزئيا لم يذكره سواه، يقول: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. ألا يثير هذا فضولنا؟ ألا نتساءل عن طبيعة الترنيمة التي رنمها المسيح مع تلاميذه؟ أظن أننا لو عرفنا تلك التسبحة لصارت ترنيمة المؤمنين المسيحيين عبر العصور لغاية الآن. ربما تكون ترنيمة داود القديمة في المزمور 136: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ربما رنموا بكل تناغم وتطابق، مهما يكن من أمر فقد رنموا وأنهوا عشاءهم وتوجهوا معا إلى جبل الزيتون. أخذ المسيح رجاله جانبا وسط الزيتون المعتم وطلب منهم أن ينتظروا بعض الوقت، فيما أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتعدوا قليلا حيث ابتدأ يكتئب ويحزن. الآية 38 تقول: قال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. إن كنت تعاني صعوبة مع ناسوت المسيح يسوع فتوقف الآن عن ذلك، فهذه الكلمات التي قالها كانت نابعة من قلبه الإنساني، فكل ما كتبه إشعياء النبي وكل ما تنبأ به وكل ما قيل عنه بالأنبياء وكل ما أعلنته الملائكة وكل ما فاه به يسوع نفسه يتمم الآن. هذا ما ولد لديه شعورا حزينا وكئيبا، هذا ما حرك مشاعره على نحو كبير لم يسبق له مثيل: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. إن كان هناك من طريقة أخرى لتنفيذ ذلك فليكن، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. اكتئب يسوع، حزن يسوع، وأخيرا عم الصمت الرهيب تلك البقعة من جبل الزيتون. مستمعي، سأعفيكم من سماع تفاصيل الدرب المؤلمة، لكنني سأوجز القصة لترسم الصورة واضحة، وكأني بالصمت حل لتتجمع خطايا العالم بأسره وتنزل على يسوع دفعة واحدة، وكأني به يتحضر لتحمل ما جاء من أجله، ما جاء ليتممه. ها قد وصل الرعاع، ها قد تجمع الغوغاء، وقبلة من يهوذا كانت كافية لتسليم الأسير. إن الساعة تقارب الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، إنه يوم الصلب. ومن أجل إصدار حكم بالصلب كان على الرومان إصدار مثل ذلك الحكم، لأن اليهود لا يصدرون مثل ذلك الحكم حتى لو كان المحكوم عليه يهوديا. فجماعة اليهود كانوا يؤلفون ولاية صغيرة تحت سيطرة الحكم الروماني والإمبراطورية العظيمة. فالأمر إذن عائد إلى السلطات الرومانية المختصة، مع العلم أن القبض على المسيح لم يكن قانونيا ولا مشروعا، إذ لم تثبت مذنبيته إطلاقا، كما أن القبض عليه تم ليلا، وهذا أمر مرفوض وغير مشروع أيضا. أضف إلى ذلك غياب الدفاع القانوني وتحيز الهيئة التحكيمية. ومع كل هذه الخطوات التي صدرت ضده، تبرهن بشكل واضح وفاضح أنه بريء ولم يفعل ذنبا. أخذ أولا إلى قيافة رئيس الكهنة والسلطة الروحية الأولى آنذاك، مع العلم أن هذا التصرف كان عديم الجدوى، لكنه جزء من التنكيل والتعذيب الذي خطط له. وأما قيافة فوجده مذنبا، إذ اتهمه والسنهدريم بالتجديف، ثم أصعدوه إلى مجمعهم حيث صدر الحكم عليه، لأنه ضبط في نظرهم وهو يجدف. وبما أن التجديف لدى الرومان ليس ذنبا يستوجب الموت، اتهمه اليهود تهمة سياسية وأمنية، اتهموه أنه يحرض الشعب ويدعي أنه الملك الآتي. إنجيل لوقا الأصحاح 23 الآية 2 يقول: وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو مسيح ملك. هذا كان اتهام اليهود المزور الجائر بحق يسوع في حضرة الوالي بيلاطس البنطي. أما بيلاطس فبعد تحقيق مطول لم يجد يسوع مذنبا، وحاول أن يقذف بالمسؤولية على سواه، فأرسله إلى هيرودس، إذ علم أنه في أورشليم. أما هيرودس فوجد أن يسوع هو شخصية مثيرة، إذ كان يريد من زمان أن يراه لشدة ما سمع عنه، وتمنى لو أنه رأى آية من آياته التي صنعها. من أجل ذلك لم يستطع أن يأخذ قرارا بالحكم عليه، فرده إلى الوالي بيلاطس من جديد. وإذ فحصه بيلاطس بأكثر تدقيق هذه المرة لم يجد فيه علة تستوجب الموت، حاول أن يقايد به، فسأل اليهود قائلا: أتريدون أن أطلق لكم يسوع ملككم أم براباس المجرم؟ فصرخ الجميع بصوت واحد: أطلق براباس، أما يسوع فاصلبه، صلبه. وهذا أيضا لم يجد نفعا، فغسل الوالي يديه قدام الجمع كله، وقال في الآية 24 من إنجيل متى الأصحاح 27: إني بريء من دم هذا البار، وأسلمه إليهم ليصلب. ويسوع ماذا حل به؟ جلدوه في ثكنة رومانية من دون شفقة ولا رحمة، وغرزوا في جبينه إكليلا من شوك، ثم ألبسوه رداء قرمزيا، وبدأ دربه نحو تلة الجلجثة وسط شوارع أورشليم مثقلا بحمل صليبه. وهناك فوق تلة مطلة سمر على الخشبة، ثم ثبت صليبه بين الأرض والسماء، وابتدأ النزف من اليدين والرجلين بالإضافة إلى الجبين. وخيمت على ذلك العصر ظلمة مفزعة. افتحوا معي إنجيل يوحنا إلى الأصحاح 19 ابتداء من الآية 28، وتأملوا معي الحدث الرهيب. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل. لاحظوا أن العبارة لا تعني انتهيت من العمل، بل تعني أتممت العمل، أكملته، أنجزته. ونكس رأسه وأسلم الروح. قال أحدهم: إن اللفظة هنا لا تعني نهاية المعاناة، لكنها جاءت تفيد إتمام المأمورية. فعندما ولد المسيح ولد ليموت، ولد وأمامه يرتسم الصليب وعملية فداء البشر. ولمدة 33 سنة كان ينجز الخطة بحذافيرها، وكان يتمم كل الناموس، حتى إذا ما وصل إلى القمة، إلى اللحظة التاريخية الأهم على الصليب، يقول: قد أكمل، قد أنجز العمل، قد تمت الخطة، قد عبدت طريق الخلاص. صديقي المستمع، صحيح أننا نعيش في القرن 21، لكن إن نظرت إلى الصليب وتأملت المصلوب، فستدرك أن الذي صلب هناك إنما صلب بديلا عنك أنت الذي تعيش في هذا القرن الحالي. فالخطايا التي ولدت معك، وتلك التي اقترفتها، والتي أذاقتك المر وآلمتك ولاحقتك ملقية عليك ظل المذنبية، كلها سمرت على ذلك الصليب. هناك سمرت يدا يسوع ورجلاه، وهناك دقت لوحة كتب عليها: يسوع الناصري ملك اليهود. وهناك أيضا سمرت خطاياك وخطاياي. إن الناموس يطالب بقربان وذبيحة دم، ويسوع ارتضى طوعا واختيارا أن يكون تلك الذبيحة، فدفع لدى الله أجرة خطايانا. اسمع الكلمات الرائعة التي تعبر عن الخروف الذي سيق إلى الذبح ولم يفتح فاه من أجلي ومن أجلك. مجروح لأجل معاصي، مسحوق لأجل آثامي، تأديب سلامي قد حمل، فذاق مر الآلام. كشاة سيق للذبح ولم يفتح فاه الإله، من أجل أخلى نفسه يسوع باذلا دماه. داس المعصرة وحده رب الكون المترامي، أعطى دماه كلها كي أنعم بالسلام. فهل عليه أبخل بقلب كل أيامي؟ كلا، فبتكريسي له يدوم عزي وإكرامي. مستمعي الكرام، لولا الصليب لما كان هناك فداء، ولولا الصليب لما دفعت أجرة خطايانا. فإن كنا لا نتجاوب معه فلن نحصل على الخلاص. فكر صديقي المستمع وكن حكيما، إن الصليب هو جسر عبور من الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى الحياة. إنه قارب النجاة الذي ينقلنا من شاطئ رمال الخطية إلى بر الأمان والخلاص والحياة الأبدية. إن المسيح صلب من أجلنا مرة وإلى الأبد، ثم دفن. أما ما حدث بعد ذلك فسنتأمل فيه بنعمة الله في حلقة قادمة بعنوان: يسوع المنتصر على القبر. مستمعي، ربما ترفض فكرة الموت وتحاول ألا تتناولها في أحاديثك، إن هذا يعود لك، لكنك لا تستطيع أن ترفض موت المسيح عنك على الصليب. فإن شعرت أنك ما زلت لا تتمتع بالإيمان في شخصه، ولم تتجاوب مع دين الخطية الذي دفعه عنك على الصليب، أشجعك أن تفعل الآن. افتح له قلبك ولبك، تأمله مرفوعا عنك على خشبة ينزف آخر نقطة دماء كي لا تموت أنت في خطاياك وتهوي في جهنم النار حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ. احترق بديلا عنك، ذاق الذل والهوان وعانى سكرات الموت كي يمنحك فرصة للخلاص بقبوله. لا تؤجل موضوع خلاص نفسك، فالأمر جدي وخطير، إذ لا تضمن لنفسك سنة جديدة أو شهرا جديدا أو يوما آخر. فكثيرون ممن عرفتهم في السنة الماضية طواهم الموت ولم يعودوا موجودين. لا تتجرأ وترفضه الآن. دعونا ننحني للصلاة. مستمعي، أغمض عينيك عما يدور حولك وصلي معي هذه الصلاة القصيرة. أشكرك أيها الرب يسوع من أجل موتك البديلي عني على الصليب. أشكرك لأنك عانيت ما عانيته لتمنحني الخلاص والحياة الأبدية. أشكرك لأنك مستعد أن تغفر كل خطاياي الماضية وتمنحني ضمانا لحياة مقدسة وأفضل معك. اقبلني الآن، أنا أؤمن بموتك الكفاري عني. ها أنا أسلمك قلبي، فاغسله بدمائك الطاهرة التي نزفتها نقطة نقطة على الصليب. ساعدني حتى أعيش لك يا من سرت للذبح كشاة ولم تقاوم، لأنك تحبني وتريد لي أن أحظى بالغفران والفداء والسلام. أعني بروحك القدوس كي أتمسك بك أيها المخلص العظيم. باسمك يا يسوع أرفع صلاتي هذه. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في حلقة عنوانها يسوع كشاة صيق للذبح، وإذ نترك المسيح منكسا رأسه ومسلما الروح، ملتقانا في حلقة جديدة بإذن الله مع المسيح المنتصر على القبر والموت وفرح القيامة المجيدة ضمن سلسلة يسوع ربنا. فكونوا على الموعد، والرب معكم.